رحمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدم لكم هذه المادة.
وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظاهرة التكفير والتبديع، خطرها وحكمها وآثارها، وموضوع محاضرة هذه الليلة المباركة إن شاء الله يتفضل بإلقائها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فتلت أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على حصى على وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون لقد صار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه فكانوا إخوة متحابين متناصرون متآلفين كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فكانوا كما وصفهم الله بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم كما وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ديناهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو فداعا له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة كانوا على هذا المنهج الرباني حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لا كان بعضهم يكفر بعضا ولا كان بعضهم يخسط بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا بل كانوا مع اقتتالهم ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية فلم يكونوا يتنابزون بالتشهير والتفسير والتبديع ما كان يسبي بعضهم بعضا ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته بل كانوا إخوة بل كانوا متحابين فيما بينهم ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، كانوا مع ذلك جماعة واحدة، كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة، كانوا عاملين بقولهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالون كذلك بحمد الله. علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، أنهم إخوة، لا يكثر بعضهم بعضا ولا يفتق بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا، وإنما هذه الأمور تمس الفرق الضالة. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فكانوا عاملون بهذه الوصية، متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كانوا على هذا المنهج، كانوا متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح، ولا يزالون ولله الحمد. وإن كانوا قله إلا أن فيهم البركة وفيهم الخير، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، متمسكين بذلك، عاملين بقوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم بإخوانهم المسلمين في أي وقت أو في أي مكان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة الفرقة الناجية، أنهم كانوا على هذا المنهج يوالي بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، لأنهم جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة. كل منهم يعتبر النقص الذي يلحق أخاه لاحقا به هو، فهم نفس واحد، يغار بعضهم على بعض ويحتلم بعضهم بعضا. هذه سمة أهل السنة والجماعة. وإنما التبديل والتفكير والتكفير هذه سمة المخالفين لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنها لما ظهرت الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات وإفرازات سيئة أثرت على كثير من الناس فتأثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتت لهم الفرصة، وذلك بإملاء من شياطين الإنس والجن. فالخطر عظيم، وهذا مما يقضي على وحدة الأمة الإسلامية. هذه الظاهرة ظاهرة التدبير وظاهرة التسخير والتصديق، هذه ظاهرة ليست من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هي من منهج الفرق الضالة. ومن ورثهم من أتباعهم، فعلامة أهل السنة والجماعة سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الخبيثة الوبائية، تبديع والتفكير والتفكير، ألا يكون لهم هم إلا الاشتغال بهذه الأمور المذمومة. إنها وراثة الفرق الضالة وإفرازات الفرق الضالة. مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت الأساليب، إنما يبعث هذه الآفات وهذه الأوبئة إنما يبعثها من يسير على منهج الفرق الضالة، سواء تعمد ذلك وعلمه أو لم يتعمده وظن أنه على حق. لأن منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن هذه الصفات المذمومة، منهجهم التفقه في دين الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما وصف الله المؤمنين بذلك في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، من أعظم ذلك النهي عن التبديع والتفسيق والتكفير بغير حق، فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، شغلهم العمل الصالح، شغلهم العمل الصالح، يأمرون به ويفعلونه، ويتفقهون فيه، هذا عملهم. يطلبون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم طاعة الله ورسوله، من أعظم ذلك أنهم يحثون على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحثون على التآلف والتآخي في الله. فإن المؤمنين جعلهم الله إخوة، أصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة هي الإيمان، هذا النسب إخوة في الإيمان، والإيمان أوثق من أخوة النسب، أخوة الإيمان أوثق من أخوة النسب، فهم يحافظون على هذه الأخوة. هذا منهج أهل الإيمان. أما أهل النفاق ففيهم الفرق الضالة. أما صفة أهل النفاق كما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. وقد ظهرت في هذا الزمان بين أوساط الشباب وبين أوساط بعض المسلمين الذين قد يجهلون حقيقة الإسلام، أو تكون عندهم غيرة زائدة وحماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التفسير والتبديل والتكفير، فصار شغلهم الشاغل في مجالسهم، أو قد يكون في كتاباتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم شغلهم الشاغل هذه الصفات المذمومة، البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها والنقد فيها حتى تشتهر. وهذا والله علامة فتنة وعلامة شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها، وأن يبصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح، وأن يردهم إلى منهج السلف الصالح والسير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء والمذللين. ولا بد لنا أن نقف عند هذه الكلمات: التفسير والتبديع والتكفير. ما هو الفسق؟ متى يكون المسلم فاسقا؟ يكون فاسقا إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا، شرب الخمر، والسرقة، وأكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، إذا لم يستحلها وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها، فإن هذا يعتبر فاسقا. فاسقا بالفسق معناه الخروج عن طاعة الله، ففيه نوع خروج، فيه نوع خروج عن طاعة الله، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يجعله كافرا بل يكون فاسقا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فهو من المؤمنين ومن أهل التوحيد ما لم يكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج إلى الملة فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام ويكون مسلما ومؤمنا إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق. فهذا إن كان على جريمته حد من الحدود يقام عليه الحد بحد الزنا وحد المفكر حد السرقة حد القذف يقام عليه الحد، لكنه معها لا يعتبر من المؤمنين، يعامل معاملة المؤمنين، ولو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، بل لا بد من قتله، لأن المرتد لا بد من قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان. ويعامل معاملة المؤمنين ويحد ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لكنه لم يخرج عن دائرة الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب الخوارج والمعتزلة هو على النقيض من ذلك، فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله على مذهبه، وهذا مذهب خطير. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام، مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك يخرج من الإسلام، ولكنه لا يدخل في الكفر فيكون في المنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو مؤمن ولا يقال هو كافر. وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب المبتدعة الفاسق. أما مذهب أهل السنة فهو المذهب الحق، مذهب الوسط. يقول: المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يقال إنه كامل الإيمان، يقال ناقص الإيمان. إنما يقول إنه كامل الإيمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، المرجئة على النقيض من الخوارج يقولون إن إيمانه كامل، والخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان، فهم على طرف النقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، فلا يقولون إن إيمانه كامل كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنه كافر كما تقوله الخوارج أو بالمنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وإنما يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب من وجه ويبغض من وجه. وإذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، مذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الاعتدال ومذهب الوسطية. كان السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. هذه قضية التفسير، وهذا حكم الفاسق. ومما يدل على أن هذا الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظروا إلى قوله من المؤمنين، جعلهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون. أصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جعل المقتتلين أخوين للمؤمنين، فدل هذا على أن الكبيرة التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة الإيمان. وقال سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص وأمر بالقصاص بين أمر بالقصاص لأولياء القتيل من القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له يعني القاتل، من أخيه يعني المقتول، فسمى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي القتل بغير حق، ومع هذا جعلهم أخوين، فدل على أن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة. أما التبديع فالبدعة كما عرفها أهل السنة والجماعة، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه. فمن جاء بعبادة تتقرب بها إلى الله وهي لم تكن في دين الله وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فهذه هي البدعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله لهم من العبادات، ولا يزيد شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا التوحيد والإخلاص، سلم من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به، لم يزد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحسن. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس بمحسن. ولهذا تفسر شهادة أن محمد رسول الله لأنها طاعته فيما أمر، تطبيقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله أن نتبعه ولا نحدث شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. هذا هو المبتدع. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد يسمى مبتدعا. المبتدع إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد لاجتهاده. والمقصود بالمجتهد من تأهل للاجتهاد، يعني تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروف. فهذا إذا اجتهد أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ألا يقال إنه مبتدع بسبب أنه أخطأ؟ وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل، إذا أخطأ المخطئ عن تأويل فالتأويل شبهة تدرأ عنه الحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه كاذب، لأنه ظن أن هذا التأويل سائغا أو قلد في هذا التأويل من ظن أنه على حق، فهذا لا يحكم بأنه مبتدع، هذا يقال أنه مخطئ أو مخالف للصواب، ولا يقال انه مبتدع. انما المبتدع الذي احدث في دين الله ما ليس منه. فليس كل من اخطا في الاجتهاد يقال انه مبتدع. كان الصحابه رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يهجر بعضهم بعضا، بل كانوا اخوه متحابين متناصرين أمة واحدة، مع أنهم يختلفون في بعض الاجتهادات أو بعض الآراء التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها والاستنباط فيها. فبعض الجهال وبعض الشباب وبعض المبتدئين في طلب العلم يعتبرون المخطئ مبتدع، ويعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا، ولذلك أظهروا هذه المقالة الابتداع، فصار يبدع بعضهم بعضا، تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا، بل لم يقتصر الأمر فيما بينهم، بل تناولوا العلماء السابقين، وبدعوهم. قالوا: ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، أبو حنيفة مبتدع، فلان مبتدع، من كبار الأئمة، من أجل أخطاء. رأوا أنها أخطاء، قد تكون أخطاء وقد لا تكون، وحتى لو كانت أخطاء اجتهادية ألا يبقى بهذا أن يبدعه؟ هذه أخطاء جزئية، وهؤلاء أئمة لهم فضل في الإسلام ولهم إمامة ولهم مكانة، وقدموا للإسلام الشيء الكثير من العمل، وأبقوا للمسلمين من آثارهم النافعة الشيء الكثير. هذه مؤلفاتهم، هذه كتبهم، هذه مقالاتهم ينتفع بها المسلمون ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنة، فهم أئمة. ولو قدر أن في كلام بعضهم شيء من الخطأ، أو أنه نقل كلاما لغيره فيه خطأ، ما لهم من الفضل، ما لهم من العلم، ما لهم من المكانة في الإسلام، ما لهم من خدمة السنة النبوية. كل هذه الأمور العظيمة تغمر وتغطي هذه الأخطاء الجزئية البسيطة. يجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفة أهل الإيمان، ما يتلمسون العيوب والعثرات ويتغاضون عن الحسنات الكثيرة والأعمال الجليلة، يتغاضون عنها، وإنما تهمهم العثرات والأخطاء. إذا ثبت أنها أخطاء ثم ينشرونها. بعضهم ألف كتابا في بعضهم ألف كتابا في عشرات فلان إمام من الأئمة، ونقل فيه أقوالا كثيرة من التبديع والتفتيت والتكفير وإلى آخره. هذه فتنة والله، هذه هي البدعة. ثم أيضا البدعة ليست على حد سواء، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة دون ذلك. لا نجعل البدعة على حد سواء، بل نجم الأمور بموازينها ونراجع كلام أهل العلم في ذلك، وأنهم قسموا البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة كمقالات الجهمية والغلاة من الجرق، المقالات التي تخرج من الإسلام، وبدعة دون ذلك يعتبر صاحبها من المسلمين لكن عنده شيء من البدعة، عنده شيء من البدعة التي دون الكفر. فلا نجزف في حق الناس، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. وأما التكفير، التكفير الكفر على نوعين: كفر أصلي وهو الكافر الذي لم يدخل في الإسلام كالمشركين والمعطلة وأنواع الكفرة من وثنيين وملحدين، هؤلاء كفار أصليون. والنوع الثاني كافر مرتد عن دين الإسلام، إنسان مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فخرج من الدين وصار مرتد لله، ذبح لغير الله، هذا كافر مرتد عن الإسلام لأنه فعل الشرك الأكبر. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فعل الشرك الأكبر خرج من دين الإسلام، استغاث بغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، هل يرتد عن دين الإسلام؟ وكذلك من نواقض الإسلام إذا سب الله أو رسوله، إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخطر بذلك جادا أو هاجلا على الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم سيقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي المقالة التي قالوها؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله تكفيره بكتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا. وكذلك السحر تعلمه وتعليمه هذا كفر بالله عز وجل، ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر أو عن طريق التنجيم أو العرافة، هذا كفر يخرج من الملة، هذا الذي يحكم عليه بالكفر. وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه، إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه أو أحل حراما مجمعا، إذا حرم حلالا مجمعا على حله أو أحل حراما مجمعا على تحريمه فإنه يكفر بذلك. أو أنكر شيئا من الدين قد علم بالضرورة من دين الإسلام، كما لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو الحج، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة، فإنه يحكم عليه بالتكفير ويكفر. أما من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالتكفير، وإن كان هذا الذي ارتكبه خطأ ومعصية ومخالفة لا يحكم عليه بالتكفير، ولكن يحكم عليه بأنه مخطئ أو مخالف أو يقال أنه ضال، وما أشبه ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه. الإنصاف يقتضي أن نجم الأمور بموازينها الشرعية، ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبا. من أكل الربا هذا نحكم عليه بأنه فاسق مرتكب للكبيرة، إلا إذا استحل، إذا استحل الربا قال الربا حلال قلنا هذا كافر، لأنه استحل حراما مجمعا على تحريمه. أما إذا أكله من غير استحلال فهذا يعتبر فاسقا، لا يخرج بذلك من الدين ولكنه يعتبر فاسقا، كما سبق في مسألة التصديق يعامل معاملة الفاسقين من المؤمنين. أما أن يطلق التكفير بالجزاف كما يجري على ألسنة بعض الشباب هداهم الله أو بعض الجهال من الذين يظنون أنهم من العلماء وهم لم يفقهوا في دين الله شيئا، وإنما صاروا يقرؤون الكتب ويعثرون على هذه المقالات ويطلقونها على غير أصحابه، يأخذون النواقض نواقض الإسلام ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات البدع ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات التصديق ويطلقونها على غير من يستحق، لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل. وهؤلاء مثلهم كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستعمله، أخذ قنبلة لا يعرف كيف يستعملها، أخذ رشاشا أو بندقية لا يعرف يستعملها. هذا يوشك أن يقتل نفسه وأن يقتل من حوله من أقاربه وأهله أو غيرهم، لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة. فكذلك الذي قرأ في الكتب وقرأ هذه المسميات في الكتب، مسميات التفكيك والتبديع والتشهير، وهو لا يفقهها ولا يعرف كيف يطبقها، هذا مثل الجاهل الذي أخذ السلاح وهو لا يعرف كيف يستعمله. حينئذ يجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، فإن الكلام بغير علم ولا سيما في هذه الأمور الخطيرة شره عظيم، وهذا من القول على الله بلا علم وهو عديم الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. وقال تعالى: ولن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقام يا عباد الله مقام خطر، فعليكم أن تتعلموا العلم النافع من مصادره، وعلى أهله المعروفين به، ثم بعد ذلك تعرفون كيف تتكلمون وكيف تنزلون الأمور منازلها وتضعونها مواضعها، وإلا فالأمر خطير. وهذه الظاهرة كما أسلفت هذه موروثة عن الفرق الظالمة من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم ومن الرافضة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فإنهم قد حفظوا ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بعلم ولا يقولون إلا الحق، يعني يريدون الحق، قد يصيبونه وقد يخطئونه، لكن إذا أخطأوا فهم معذورون لأنهم لم يتعمدوا وقد اجتهدوا طاقتهم. هذا من أبعد السنة والجماعة. وبعد، فإن كلمة التفسيق والتبديع والتشمير كلمة خطيرة لا تذهب سدى إذا نطق بها الإنسان، كلمة لها خطرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول الرجل للرجل يا كافر إلا باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تكفير المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله فهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع عليه
وبال هذه الكلمة رجعت على المتكلم. ولما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله عافيه وسلم، كلمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يطيلها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. الأمر خطير جدا. هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير بالتفسير بالتبديع لا يمرون هؤلاء العلماء، وإنما يمرون أنفسهم. والله والله إنهم يمرون أنفسهم، وإلا فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، والله لا يضيع لهم أعمالهم ما قدموه للإسلام والمسلمين من الأعمال الجميلة. ولكن هذا الكلام وهذا الخوض يرجع على القائلين، ويرجع اسمه على المتكلمين. أما المتكلم فيهم وهم من أولياء الله وهم من علماء المسلمين، والله لا يضرهم هذا الكلام، بل ربما يرفع من منزلتهم. فاتقوا الله يا من تتكلمون في أعراض المسلمين، في أعراض العلماء المجلسين والأحياء، اتقوا الله. العلماء لهم مكانة، علماء هذه الأمة، والعلماء الربانيون لكل أمة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ودخولهم مسمومة. وإنما وبال ذلك يرجع على هذا المتكلم. الله تعالى حذر الأمة من الاستماع لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لنا هذا المتكلم فلان العالم الفلاني مبتدع، العالم الفلاني ضال، العالم الفلاني فاسق، فيجب علينا أن لا نأخذ كلامه ولا نقبل خبره، بل يجب علينا التثبت في هذا الأمر. فتبينوا يعني تثبت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، قد يتأثر السامع ويتكلم يصدق المتكلم في حق العالم الذي تكلم في عرضه يصدقه، فتكون هذه إصابة للبريء فيندم بسببها. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن مثل سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بعلماء المسلمين أمواتا وأحياء، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن مثل، بل الظن بعموم المسلمين ولو لم يكونوا من العلماء فكيف إذا كانوا من العلماء؟ سوء الظن بهم جريمة. وإذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، إذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ تثق بهؤلاء الرعاع، هؤلاء الجهال. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات المؤمنين المستورين عليهم ستر الله سبحانه وتعالى، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أي هيبة أعظم من الكلام في أعراض خير الأمة وهم علماؤها
ميتين او احياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك وفاك بماك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا المتكلم لا يخرج، إما أن يكون مغتابا يأكل لحم أخيه ميتا، وإما أن يكون باهتا كذابا والعياذ بالله. ثم إنه يجب عليكم أيها المسلمون مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم بالتصديق والتبديع والتكفير، عليكم بمناصحتهم ولا تستمعوا لهم، بل أنكروا عليهم أشد الإنكار، خذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى الصواب فتسلمون أنتم من الإثم والعقاب. انصحوهم، فإن الدين النصيحة، والكلام هذا أخطر شيء على المسلمين، لأنه يشتت شملهم ويفرق جماعتهم ويحدث العداوة بينهم والبغضاء وينزع الثقة بعلماء المسلمين. نعم، إذا لم نثق بالإمام ابن حجر معناه أننا لا نثق بكتاب فتح الباري ولا نثق بكتبه العظيمة في السنة التي هي مرجع المسلمين في علوم السنة. كذلك النووي إذا قلنا إنه مبتدع وإنه أئمة، فإن أضاعت هذه الثروة العلمية العظيمة التي بأيدي المسلمين. إذا تكلمنا في الفقهاء في أبي حنيفة وغيره، ضاعت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي بين أيدي المسلمين، وهذا ما يريده الأعداء. هذا والله يفرح به أعداء المسلمين، ولكن نقول لعلهم وقعوا في هذا الجهل، والجهل داء قاتل، ولكن شفاء الجهل التعلم، وشفاء العي السؤال. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويكفوا عن هذه الخطوات الأثيمة، فإنها من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلينا وعليهم وعلى جميع المسلمين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبث المحبة بين المسلمين، وإزالة ما يسبب الفرقة والأحقاد والبغضاء بين المسلمين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قدمنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة المباركة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان في موضوع خطير يفيد بالعناية والتنبيه، وهو ما يقع من بعض الناس من كلام أعراض العلماء مثل ما قد يقع من أخطاء لا يسلم أحد منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء خير خطائه التوابون. إنما الحفظ من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء إلا يبلغون عن الله عز وجل. أما غيرهم فقع ما يقع من خطأ. العالم المطلق البصير بدين الله هو على العلم العظيم بالجهد حر الحق فله أجران إذا أصاب وله أجر واحد إذا أخطأ وخطأ مغفور كما ثبت بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد أوضح صاحب الفضيلة الشيخ صالح في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه وفصل كلامه فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا ما سمعنا. ولم يؤكد على إخواني وعلى جميع طلبة العناية بهذا الأمر الاستفادة من هذه النصيحة والحذر من القول على الله بغير علم والحذر من الكلام في أعراض العلماء بغير علم والإنسان إذا علم خطأ من النص الجميل نبدأ عليه مع احترام العلماء ويراحل من أجلهم فاستعمال قول الرسول ما بال اقوام قالوا كذا وكذا ويبدا على خطا الدليل اذا كان العلم عنده دليل مع معرفه ما لصاحب الخطا من المنزله والقدر واحتضان ما لديه من العلم. وكل من سبق من العلماء اذا وصلت اقواله واعماله لا بد من أن بعض الأخطاء النسائي بعض النسائي يفوته في العلم يخفى عليه النص قد يغلط في تأويله إلى غير هذا من الأسباب. لكن الله جل وعلا بلطفه وإحسانه غفر له ما قد يقع من الخطأ الاجتهاد والحاجة للحق وأثابهم على الاجتهاد الأجر وغفر لهم ما قد يقع من الخطأ في اجتهادهم وطلبهم الحق وأعطاهم على الإصابة أجرين. والعلماء هم ورثة الأنبياء وهم الشهداء في توحيد الله عز وجل مع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بقص لا إله إلا هو العلي الحكيم. فالواجب معرفة أعدائهم نشبه محاسنهم وحملهم على غير احسن المحامي وما قد يقع من الخطا فليس المعصومين لهم فيه اقرار واجران ولهم فيه فيما يقول اعطينا اقرار واجران ولهم فيما اخطاوا به الاجر الواحد على اجتهادهم وصبرهم وعنايتهم غفر الله لهم وجعلنا واياكم من اتباعهم الاحسان. والواجب على اهل العلم اينما كان الواجب على اهل العلم التثبت في كل الامور لا فيما يتعلق بالعلماء اخطائهم ولا فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه وذلك اعظم وهذه التثبت ولا يتكلم الا عن علم وعن بصيره حتى لا يقول على الله بغير العلم وحتى لا يقول على الرسول بغير العلم وقول على الله بغير العلم من اعظم القبائل والكبائر حتى جعل الله ذلك فوق نظره الشرك بما ترتب عليه من البلاء العظيم ونفس الشرك يقع غيره من القول على الله تعالى. ولهذا قال سبحانه قل انما حرم ربي الفوائد يقول يا محمد للناس انما حرم ربي الفوائد ما ظهر منها بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشبهوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما جعل فوقا بما ترتب عليه من الخطر العظيم والفساد الكبير سواء كان في شرعة الله واثناء او في شرعه ودينه او في اعراض الناس. واخبر في ايه اخرى انه مما يامر به الشيطان ويدعو اليه كما قال في سوره البقره يا ايها الناس كلوا ما فاخذا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدوهم انما يامرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أمر الشيطان يأمر بكل شر
من ذلك القول على الله. فالإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وقلبه وعقيدته. يقول سبحانه ولا تقف ما لسنا العلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. هو أجمع على أهل العلم تثبت تبصر وعلى طالب العلم أن يحتمي وأن يتحرى الدليل ويتحرى الحق ويسأل العلم عما أشكل عليه ولا يعدل في أمور قد يغلط فيها ويقع فيما تضره ولا ينفع ويمر الناس معه. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين توفيق لما هو فيه والعافية من أسباب غضبه، كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع العلماء وجميع طلبة العلم لفقه الدين والبصيرة في ذلك والاستقامة على ما يرضيه والحذر من أسباب غضبه، كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وأن يمنحهم الفقه للدين وأن يولي عليهم خيارهم ويعيهم من شر أنفسهم ومن شر شياطين الإنس والجن. إنه جل وعلا جواد كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعفى الله مثوبتكم وأجزل أجركم. سائل يقول في بلدنا من يعمل بكثير من البدع من زيارة القبور ودعائها، فما واجبنا تجاهه؟
زيارة القبور سنة، زيارة القبور على الوجه الشرعي الدعاء لهم ترحم عليهم مثل الآخرة مثل الموت سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فمن يزورها عليه الصلاة والسلام يدعو لأهلها. فزيارة القبور من عينك الرحم بعد القبور في بلدك أو في بلد زرتها ثم تزور قبورها، زرتها لحاجة لتجارة أو غيرها وزرت قبورها كلها سنة، إلا في زيارة الإخوة والذكرى. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ما هذا استشاره، هذا دين المشركين استغاثة بالأموات دعاؤهم والنذر لهم والذبح لهم طواف قبورهم يتقربوا إليهم هذا مشركين، هذا من المشركين الاولين من ابي جهل قاتل ابو ربيعه وابي لهب واشباهه، تعلق بالاموات استغاثه بالاموات وبالاصنام وبالاشياء الاشياء والاحجام. فالواجب على كل مسلم ان يحذر ذلك ويتفقه في دينه ويسال عن العلم من اهل السنه عن البصيره عن القران والسنه يسالهم عما اشهد عليه، وأن يعلم يقينا أن ما يفعله الدهان من التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم وتذكرهم والطواف بقبورهم وغير ذلك أن هذا من أعظم بل هو الشرك الأكبر. الرجل المشركين الأولين ورجل المشركين الآخرين أيضا، بل المشركون المتأخر أعظم أعظم مشركين من الأولين. الأولون يشركون في الراحة، إذا جاءت الشدائد أخلصوا لله كما قال عز وجل فإذا ركبوا المسلى على الله فلما نجاهم البر إلى مسلم. أما هؤلاء عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد المرسي وغيرهم يشركون بالله الرحمن الرحيم، دعاؤهم الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات شدة مرة بجهلهم ضلالهم وبعدهم عن الهدى. الواجب حذر لذلك، والواجب على اهل العلم التبصير لهؤلاء، الواجب على اهل في كل مكان، الواجب عليهم ان يبصروا هؤلاء وان يصبروا على الاعداء، لابد من تبصيرهم ودعوتهم الى الحق وبيان ما هم عليه من الباطل في جميع الامصار والاعصار. يجب على اهل العلم الذي وفقهم الله العلم النافع ونهاهم البصيره في دين الله وعرفوا ان هذا هو الشرك وعرفوا دين المشركين، يجب عليهم ان يبصروا الناس في كل مكان في أي مكان، الحجاج رجل منهم يفعل ذلك في المدينة وفي غيرها، وهكذا العلماء في مصر وفي الشام وفي العراق وفي الأردن وفي أمريكا وفي كل مكان، المغرب وفي إفريقيا، يجب على العلماء
يتقوا الله ويصبروا على الكبير، يحضروا مجامعهم ويعيشوا لهم العلم الشهر الرسائل والكتب من طريق الهاتف من طريق الرسائل الخاصه حتى يبصروا حتى يعلموا دينهم حتى ينذروا من الشرك. هكذا الرسل صبروا عليه الصلاه والسلام ودعوا الى الله في البيوت وفي المساجد وفي كل مكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الكفار في منازله في منى يدعوهم الله عز وجل، اكثرهم يردون عليها الرد الكذب ويصبر على الالم. والعالم له اسوه بالرسل، العلماء خبره بالانبياء، والله يتاسى بالرسل اينما كان ويصبر على الاذى في تبجير دعوه الله في إرشاد الناس إلى التوحيد والحق وفي تحذيرهم من الشرك والمعاصي بالأساليب واضحة، الأساليب اللينة التي تقبلها القلوب بتحري اللغة التي يفهمونها وكلمات التي يفهمونها والأوقات المناسبة لتوعيتهم وتوصيلهم. ومعلوم ان العالم اذا هدى الله على يده احد يقول له انت اجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله اجل فعلا. ولما بعث عليا رضي الله عنه الى خيبر قال له صلى الله عليه وسلم فوالله لا ان يهدي الله في ثلاثه واحده خير من ذلك. يقول عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص له من اجره شيء. الله يرحمه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مسلم. فيقول سبحانه ادع الى سبيل ربك بحكمه والله بحسنه فجادلهم من اجل حكمه. فيقول جل وعلا ولا تجادل اهل الكتاب يجهد من الصبر الذي لا يحكم هو يهود من الصبر لان الذي يحكم اقرب الى النجاح الا لمن ظلم وتعدى هذا يحرم بما ظلم بعد حال الدعوه ان كانت العبارات المناسبه والاساليب المناسبه والكلمات المناسبه التي ترجو فيها ان يفهموا الحق ويقبلوا. وكل قوم يخاطبون بلغتهم والكلمات التي يفهمونها. يتحرى الانسان كلمات في مخاطبته لهم وفي رسائله وجميع ما يتعلق بالدعوه يتحرى الانهار التي يفهمونها يعقلونها حتى تقوم الحجة وحتى يحصل النفع العظيم بذلك بتوفيق الله.
دائما يسأل عن حكم تكفير معين وتسليقه، عن حكم تفسير المعين وتفسيقا وضوابط ذلك.
المعين يفتح معناها لله، يعرف الظهور او التفسير يفتح ويخرج. يقول ابو جهل كافر او ابو مالك كافر او ابو طالب كافر، يعني ارجع اليه الدليل. يا عرفت ان كان سب الله او سب الرسول او اجتهد اهل الدين وكافر حتى يفوت. وما في هذا الكافر العلم من ظهر بالزنا من سب الخمر بالهدى والاساس كل العرب عرف بالامر الذي يفسقه ويفسقه وفي العالم اذا ثبت ذلك بالبينه الشرعيه وبمشاهده ذلك فيه اختلاف النووي حافظ حجر هؤلاء من العلماء المعروفين من كتب مهيبه عظيمة. وما قد يقع من الخطأ والتغيير مثل غيرهم أخطأوا فيه إذا أخطأ في بعض الصفات أو في بعض الكلمات أو بعض الأحكام مثل غيرهم يقبل الحق ويرد خطأ هذه قاعدة. وهكذا من أحمد بن حنبل هو أكبر منهم، وهكذا من مالك، وهكذا من الشافعي، وهكذا من أبي حنيفة كل واحد له أخطأ، وهكذا من الأوزاعي سفيان الثوري لدينا سعيد بن المسيب خطأ مهم حتى لو كان من الصحابة ما
هم عفوه عليه. لو قال صحابي قولا يخالف السنة كرهت روحي للسنة وهو صحابي. المقصود ان من قال قولا يخالف الدليل مدعي ولو كان اكبر من حجر ولو كان اكبر من النار. المهم هو الحق الاخذ بالدليل مع العدل مع العلم. وكيف دعته ويقال غفر الله له ورحمه الله اخطا بهذا ولكن طبعا كذا قال الله كذا قال الرسول كذا هكذا
على العلم. سائل يقول من اصر على صغيره هل يسمى فاسق؟
نعم لا اصر عليها يعرف انه اصر عليها اصر عليها معصيه معروفه ولا يسب سمى فاسق ما بينه وبين الله إذا كان أضر عليها. ولكنها تغفر بإتلاب الكفاية كما قال الله جل وعلا إن تنهيه كبارة الأمر فكان من شدها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الله عليه وسلم كل جمعة ورمضان ورمضان كفارة ما بينهن ما لم تكن كذلك إذا كان من شدها. ولكن السيئات هذه احتمال لكن يعينها قال العلماء لتحديد الكبيرة حتى تقعه الصغيرة الواجب الحذر من الاسئله لا يقول هذه سيئه والسعد قد تكون كبيره ولا يعرف قد يصب عليها ان تكون كبيره كما يروى عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنه لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاصرار مع التوبه. الواجب على العاقل ان يحذر هكذا العباده الرجل والمراه تجد الحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله ولا يستهل بان هذه الصغيره قد تكون كبيره وانت لا تعلم قد لو جاء في نصف يقول على كبيره وانت لا تشعر احمر ما نهى الله عنه الله يقول اولا وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاكم عنه فاجتنبوه فانت مامور بتجتنب ما نهى الله عنه فلا تخف لك بما تزعم انه صغيره يجب الحذر مما نهى الله عنه وان كان في القطعه الصغيره وقد يكون كبيره وانت لا تشعر بواجب الحذر.
سائل يسأل عن الإسبال وحلق اللحى هل هو مما يفسق به وكيف معاه؟
نعم 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 قصها كذلك قد يجعل كبيرا مما يتشبه في أعداء الله قال الله قد قال رسول شبه هذا الأمر منهم قد يجعل صغيرا لأننا لا نعلم مسلم هل قال ضعيف بهذا النار والغضب وباللعنة. المقصود أن الواجب الحذر يجب الحذر حق اللحى وقصدها سواء سمي صغيره او كبيره يجب الحذر لانها معصيه ظاهره تشبههم باعداء الله فيجب الحذر من ذلك. اما الاسلام فقد سلف من قال انه كبيره لا الاحتياط يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسلم بيت من الاله فهو في النار هذا من حد الشريعه. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يسلمهم الله ولا يلوهم وقيام ولا يزكيهم ولهم عذاب الدين المسلم اذا ولا النار اذا اعطى ثم يشق في العقل بخير الله فيبدو ان كبيره من كبائر الله. واذا كان معه كبيره فهو اعظم كما قال الله من جرى توبه وهي لا لم يرضى الله فيه وفيها
الله العظيم. نعم. يقول رجل يصلي احيانا ويترك الصلاه احيانا فما حكمه وحكم بقاء زوجته معه؟
الذي يترك الصلاه احيانا شاهد على الصحيح من الله يترك الصلاه فهو كذا هذا معروف البحث لكن اختلف العلماء في الوقت بقى الكفار اذا كان يقر بوجوبها يعلم انها واجبه فريضه ولكن يتساهل فيصلي بعضا ويدع بعضا وبعضهم لا يصلي الا جمعه فلا سهل بلا شك فلا هو التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ورمت الصحيح وكفر المعروف كفر المعروف وكفر وصلى الله عليه وسلم العدل بيننا وبينهم الصلاه من تركها وكفر. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الامراء الذين يرون الصلاه وان يقاتلهم قال لا ما قاموا في الصلاه كل صلاه قاتل الا ان ترى كفرا نواها عندكم من الله في القران الجنه على ان ترك الصلاه ان كفر براحه المجيد بالخروج على الامراء لمن أجر على ذلك ورأى أن خروجه يترتب عليه نصيحة الأم.
سائل له سؤال طويل محصله لأنه يذهب إلى بعض البلاد النائية ويدعو إلى الله مع قلة بضاعته. له سؤال طويل يعني مختصر يقول بأنه يذهب إلى بعض البلاد النائية والنواحي النائية في بلده وهو قليل البضاعة في العلم، يدعو إلى الله بقدر ما يستطيع، وهناك من ينكر عليه ويقول هذا واجب العلماء مع أن العلماء قد لا يصل بعضهم إلى تلك المناطق.
إذا كان يدعو إلى أشجاعهم
سائلة تقول: زوجي هداه الله يريد أن يضع دش في بيتي وأنا لا أريد هذا المنكر ولا أقره، هل أخرج من بيتي وأترك عيالي علما بأن أهلي لديهم دش أيضا؟
أدش دش هذا من ثلاث المنكر الواجب الحذر منه، والواجب على الزوجات أن يعين أزواجهن على خير، والزوج يعين زوجته على خير، فتعاون به والتقوى. إذا أراد الغد دش تقول يا فلان حتى يضر أولادك يضرن معك، اتق الله، وإذا وضع لا تحضره ولا تنظر إليه، لكن تنصح زوجها تحذر من ذلك بسلام بالأسلوب الحسن بسلام طيب. وهكذا الراجل كما على الغانمين والملاهي كان هكذا يزول لا بالتنافح، يا عبد الله يا أبو فلان هذا يضرك يضر أولادك، اتق الله، هكذا بسلام طيب، وإذا جاء مثل لا تحكم